وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ تَعَالَى نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلا زال الناس مختلفين، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن، ومنهم الظالم ومنهم المظلوم، ومنهم الطيب ومنهم الخبيث، وهكذا الناس. والله عز وجل أعلم بأهل الصلاح من عباده، وأعلم بأهل الفساد. فلما كان الأمر كذلك بين الخلق، لازم أن يكون هناك أخلاق، لازم أن يكون هناك أخلاق بين العباد يتعافون فيما بينهم من زلات وأخطاء. فكان من بين هذه الأخلاق خلق العفو، خلق العفو، والله تعالى هو العفو الغفور سبحانه وتعالى. فأسماء الله تعالى كلها حسنى، وصفاته كلها عليا، فخلق العفو هو من معالي ومكارم الأخلاق. ولذلك تخلق به الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق على الإطلاق كان أكثر الناس عفوا. ولذلك انظر إلى ما أوذي النبي عليه الصلاة والسلام من سب وشتم واتهام وافتراء من المشركين والمنافقين واليهود وغيرهم في زمانه عليه الصلاة والسلام، فما كان منه بعد أن فتح مكة واجتمع عليه أهلها جميعا. قال عليه الصلاة والسلام: ما تظنون أني فاعل بكم؟ أنا قد تمكنت من رقابكم الآن، فما تظنون أني فاعل بكم لقاء ما كنتم تعملون معي وتؤذونني وأصحابي وتطردونني من أحب البلاد إلي وتقتلون أصحابي وتأخذون أموالنا وتنتهكون أعراضنا وتسبون أبناءنا، ماذا أنتم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. اعتذار، اعتذروا إليه عليه الصلاة والسلام، فقابلهم بما هو أحسن من اعتذارهم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفو، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاصفح الصفح الجميل. فأمره بالصفح، وأمره أن يصفح صفحا من نوع مخصوص، أن يكون الصفح جميلا لا يشمل أذى وليس له أثر. فاصفح الصفح الجميل، ما داموا قد اعتذروا إليك يا محمد فاصفح عنهم. وقال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. فاصفح عنهم أي أعرض عنهم يا محمد، ولا تقابل الإساءة بالإساءة، وقل سلام، قل بيننا وبينكم متاركة ومباعدة. فالسلام هنا لا بمعنى أن تلقي عليهم السلام ولا أن تصافحهم في الطرقات، ولكن السلام هنا بمعنى المتاركة، بمعنى لكم دينكم ولي دين، بمعنى ما جاء في قول الله تعالى في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي تركوهم يتكلمون ويسبون ويشتمون لا ينشغلون بهذا ولا ينشغلون بالرد عليهم، لأن لهم رسالة، فاصفح عنهم وقل سلام لا نرد عليكم. السبابة والشتائم لأن هذا ليس من أخلاقنا، وإنما الذي من أخلاقنا أن لكم دينا ولنا دين، فنحن نعمل لديننا، فسنصفح عنكم ونترككم في غيكم مصرين على دعوتكم إلى الحق، مصرين على دعوتكم إلى الدين الصحيح، ولا ننشغل بالرد عليكم. وسوف تعلمون أيها الكفار حين لا تكفون عن وجوهكم ولا عن ظهوركم ولا عن أبدانكم وأبشاركم النار عذاب الله عز وجل يوم القيامة. سوف تعلمون حينئذ يوم ينصر الله تعالى المؤمنين عليكم ويخزكم وينصرهم عليكم، سوف تعلمون حينئذ من معه الحق ومن كان مبطلا ومن كان مبطلا. فلا يلزمك يا محمد أنت ومن معك من أصحاب الحق أن تردوا على أصحاب الألسنة البذيئة والشتائم القبيحة، لا يلزمكم ذلك لأن هذا ليس من أخلاقكم. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام ولا أهل الإيمان من أمته فاحشين ولا من أصحاب البذاء، القول القبيح، قول اللسان. ولذلك يقول الشاعر: المرء يعرف في الزمان بفضله وخصال الحر الكريم بأصله. المرء يرجع إلى أصله أولا، فإن كان أصله أنه بذيء فلابد أن يكون بذيئا، وإن كان كريما فلابد أن تحمله خصال الكرم على أن يكون كريما لا يسب ولا يشتم. المرء يعرف في الزمان بفضله وخصال الحر الكريم كأصله، وإذا صديق قسى عليك بجهله فاصفح لأجل الود ليس لأجله، فاصفح لأجل الود، لأجل خصال الخير، لا لأجل من سبك. إن قسى عليك صديق لجهله فكل قاس جاهل، وجهله هو الذي حمله على القسوة، حمله على القسوة. وإذا صديق قسى عليك بجهله فاصفح لأجل الود ليس لأجله. كم سيد متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. كم من إنسان مهذب محترم سيد في قومه يسبه رجل لا يساوي غرزة مسمار في حذائه، لا يساوي غرزة في نعله. البحر تعلو فوقه جيف الفلا والدر منبوز بأسفل رمله. البحر تعلو فوقه جيف، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، يبقى وينتفع به الناس. كلمة التوحيد والحاملين لها العاقبة لهم في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: يا ابن آدم، إن بينك وبين الله خطايا لا يعلمها إلا الله، فإن أحببت أن يغفرها لك فاصفح أنت عن عباده، وإن أحببت أن يعفوها الله عنك فاعف أنت عن عباده، فإنما الجزاء من جنس العمل، تعفو هنا ويعفو هناك، تطالب بالحق هنا يطالبك بالحق هناك، يطالبك بالحق هناك. قال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم:
ما أبالي أنب بالحزن تيس أو لحاني بظهر الغيب لئيم، أو لحاني اغتابني وسبني وشتمني من خلف ظهري إنسان لئيم خبيث هذا لا يضرني. قال ما أبالي ما أبالي أنب بالحزن تيس أو لحاني بظهر الغيب لئيم. والمعنى أن كلمات اللؤماء والسخفاء والشتامين المتسلقين على أعراض الناس لا تضر ولا تهم، ولا يمكن أن يلتفت إليها مسلم أو أن يتحرك منها شجاع. وعلمت أن الكلام لا يهدم مجدا ولا ينسف صورا حصينا، خاصة إذا كان المسبوب المشتوم رجل من أهل العلم له مكانة وله وجاهة في الناس، فعرضه أعظم من عرض غيره. كيف لا وقد قيل لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن تعرض لهم بالسلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. كيف لا وأهل العلم هم أشرف الناس وهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا نبي الله يوسف عليه السلام بعد أن أوذي وألقي في الجب وكان خادما في بيت الملك في بيت العزيز، ثم شرفه الله تعالى وجعله أمينا على خزائن الأرض في ذلك الوقت، وفعل به إخوته ما فعلوا، بل سبوا أباهم وقالوا والله ما نراك إلا في ضلالك القديم، ما هذا الذي تقول من تخاريف، وهم يعلمون أنهم كذبة وأنهم مفترون، ولكن هيهات هيهات المفتري قليل الدين وقليل المروءة أن يعترف بخطئه، أن يعترف بخطئه لتنتهي المشكلة وتبدأ صفحة جديدة بينه وبين من سبه وافترى عليه. هيهات لقليل الدين وقليل المروءة أن يعترف بخطئه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه خصمان قال ربما يكون أحدكم ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له وأقتطع له من حق أخيه، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا أي ليس له فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، فليأخذها أو ليدعها. قال إخوة يوسف لما بانت الحقائق وعلموا أن هذا يوسف الذي فعلوا به وفعلوا، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإنا لخاطئون. الشاهد وإنا لخاطئون، اعترفوا بخطئهم. فماذا قال يوسف عليه السلام؟ قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لا تثريب، لا تأنيب لكم، أنا لا أقابلكم السيئة بالسيئة، بل أنا أعرفكم منذ عامين، منذ أن كنتم تأتونني لتأخذون نوالا من بيت المال، أنا أعرفكم وأصبر عليكم. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك علينا رغم ما نزل بك من بلاء معنا وبأيدينا وبأيدي امرأة العزيز ودخولك في السجن، تالله لقد آثرك. انظر مع هذا الذي حدث ليوسف إلا أنه في معية الله وفي حراسة الله وفي رعاية الله وكنفه وكلئه، فالله تعالى يرعى أهل الحق ويستر أهل الحق ويفضح المفترين ويفضح الظالمين بظلمهم وافترائهم. قال لا تثريب عليكم اليوم، انتم متصورين ايه انا ممكن اعمل معكم؟ ابدا لا شيء، بل التأنيب مجرد التأنيب لا افعله، لا افعله. لا تثريب عليكم اليوم، وزادهم الدعاء لهم قال يغفر الله لكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد هو الذي يسرع غيره ويغلبه ويبطحه أرضا، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه عند الغضب يكفها. والنبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل فقال يا رسول الله أوصني ولا تكثر علي لعلي أعقل، قال لا تغضب، فكلمة يسيرة. والرجل كان رجاؤه أن يتلقى علما أكثر من ذلك، والنبي إنما خزن عنه بقية العلم وأعطاه كلمة واحدة، وصية واحدة، لا تغضب. فأعاد الرجل، فأعاد النبي ثلاث مرات، ثلاث مرات، والنبي يقول له لا تغضب لا تغضب. فالرجل يقول فإذا بالغضب هو جماع الشر، فإذا بالغضب هو جماع الشر. كلما هم الرجل أن ينتقم لنفسه تذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب. ومعنى لا تغضب، والنبي عليه الصلاة والسلام بنفسه قد غضب. إذن ما معنى قوله، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، أي لا تنفذ غضبك، لا تنفذ غضبك، وإلا فالنبي نفسه قد غضب، وغضب لله وغضب من بعض أصحابه، ولكن النبي ما أنفذ غضبه، يعني لم يترتب على هذا الغضب عمل سيء ولا عمل قبيح ولا عمل يرد على صاحبه وفاعله. وقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما السرعة، أتدرون ما السرعة؟ قالوا الصريع الذي لا تصرعه الرجال يا رسول الله، القوي فينا هو الذي لا تصرعه الرجال ولا تقدر عليه الرجال. فقال صلى الله عليه وسلم السرعة كل السرعة، أي القوة، كل القوة، الذي يغضب فيشتد غضبه ويحمر وجهه ويقشعر شعره فيصرع غضبه، أي تكون الحرب بينه وبين غضبه، يحارب نفسه، يحارب نفسه. الدين كل الدين أن تذم الناس في ذات الله عز وجل ثم تستدير إلى نفسك فتكون لها أشد ذما، أشد ذما. فالقوي هو الذي يتحكم في نفسه وفي أعصابه ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهن، ثلاث أقسم عليهن، والنبي عليه الصلاة والسلام صادق بغير قسم. إذن لما أقسم؟ ليؤكد المعنى، ما نقص مال عبد من صدقة. لماذا؟ لأن الناس يتصورون أن إخراج الزكاة نقصان للمال، فالنبي يقسم أن ذلك زيادة للمال وليس نقصانا، وليس نقصانا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي يربيها وينميها ويكثرها ويزيدها، ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو صاحبه عزيز وهو مرفوع ويشار إليه بالبنان، فالعجز، فالعفو ليس عجزا وإنما هو عز. ومن تواضع لله رفعه الله، ومن تواضع لله رفعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام من سره أن يشرف له البنيان، أي يعلى له بنيانه في الجنة، من سره أن يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعفو عمن ظلمه، فليعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، ويصل من قطعه. هذا في نظر الناس عجز وضعف وخور، ولكنه عند الله تعالى قوة، قوة وشهامة ورجولة وفتوة. مثال لذلك أن رجلا من المحدثين، لا أحب أن أذكر اسمه، كان شديد الغضب جدا حتى وصف بأنه كان سيء الخلق، وكان في مجلس درسه ويلبس ثوبا أبيض جميل، فوقع الحبر الأسود من يد طالب من طلابه فوق ثوبه، فنظر إليه الشيخ هكذا في ثوبه فظن الطالب أنه قد هلك، ولكن هذا الرجل استطاع أن يصرع نفسه، فنظر إلى الطالب وقال له ما أجمل السواد في البياض، ما أجمل السواد في البياض، يعني هذا شيء جميل جدا. أخذ ذلك ربما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أتته امرأة ومعها رضيعها، فتلقفه منها النبي عليه الصلاة والسلام ومازحه وحنكه، وحنكه أي أخذ تمرة فمضغها ثم أخذ شيئا منها بلعابه وريقه الشريف عليه الصلاة والسلام ووضعه في فم الصبي وجعل يدلك فمه، فبال الغلام عليه، فبال الغلام عليه، فتأسفت المرأة أشد الأسف لما فعل ولدها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بحلمه وعفوه وحكمته طمأنها وهدأ من روعها، لا عليك، لا عليك، لما تحزني، هذا غلام، هذا طفل صغير، لا عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل في الصلاة يريد إطالتها، يريد إطالتها، ولكنه إذا سمع صوت الصبي أسرع في صلاته وخففها وسلم منها، رجاء ألا تجد المرأة على ولدها، لا تحزن على ولدها. فمن رأفته ورحمته عليه الصلاة والسلام. هذه جارية أبي قتادة الأنصاري كانت تصب عليه الماء ليتوضأ، فانكسأ الماء منها كله، فنظر إليها أبو قتادة رضي الله عنه فقالت: يا سيدي والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. خلق، اذهبي فأنت حرة لوجه الله. ففي العفو لذة لا يجدها أو لا تجدها في الانتقام، في العفو لذة وقوة وانتصار على النفس الأمارة بالسوء، لا يمكن لمن عفى أن يجد هذه اللذة لو أنه انتقم من عدوه أو من خصمه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، شوف الشرط، من كظم غيظا وهو قادر على أن ينتقم، دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين، يزوجه ما شاء، يزوجه ما شاء، مكافأة عظيمة جدا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، أو ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه، وما لا يعطي على سواه. وقال علي رضي الله تعالى عنه: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة، أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيلوا ذوي الهيئات، يعني إذا كان هناك إنسان شريف وجيه معظم في قومه، كان يكون حاكما أو عالما أو جوادا يشار إليه بالبنان، أو سلطان، أو صاحب وجاهة في الناس، وذل ذلة أو سقط سقطة، فينبغي أن تستر، ينبغي أن تستر، ولا يتتبع الناظر إليه عورته، لأن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله تعالى عورته حتى يفضحه في جوف بيته، في جوف بيته. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقيل ذوي الهيئات، يعني أصحاب الوجاهات، لا ينبغي للناس أن يقفوا عند عثراتهم وزلاتهم، بل ينبغي أن يعفوا عنها وأن يغفروها وأن يمروها كما لو كانوا لم يروا منه شيئا أصلا، إلا أن يكون حدا من حدود الله عز وجل فيجب إقامته. وكنت إذا الصديق أراد غيظي وشرقني على ظمأ بريقي غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديقي. هذا الصديق الذي أراد أن يغيظ صديقه وأقام عليه الحجة والملاحاة والمخاصمة قال غفرت ذنوبه، أي تناسيت له ذلك وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديق، مخافة أن أعيش بلا صديق. وأنتم تعلمون معاوية رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن أمه كان يعرف بالحلم، وكانت له شعرة، شيء معنوي، كانت له شعرة بينه وبين الناس لا يقطعها أبدا، يقول إن أرخيتها شد صاحبي، وإن شد صاحبي أرخيتها، لا أقطعها أبدا، لا أقطعها أبدا. ويقول قائلهم أبقي للصلح موضعا، أبقي للصلح موضعا، إذا كانت بيني وبينك خصومة فينبغي أن تخزن لسانك عني وأن أخزن لساني عنك، ربما يكون في يوم من الأيام، والله تعالى أعلم بما يكون في الأيام، لو كان هناك صلح في يوم من الأيام فلا تكن القلوب متغيرة أشد التغير، ويصعب على صاحب القلب المجروح المنكسر من صاحبه أن يصفو له وأن يتخلص من كدره وشوائبه. أبق للصلح موضعا. وكان معاوية يقول إني لآنف أن يكون في الأرض جهل لا يسعه حلمي، لا يسعه حلمي، وذنب لا يسعه عفوي، وحاجة لا يسعها جودي، وهذه مروءة عالية جدا ومرتبة، أي مرتبة، فما بالكم بالله عز وجل. إذا كان هذا معاوية وهو بشر يخطئ ويصيب، يحلم ويجهل، فما بالكم بالله عز وجل، ما بالكم بحلم الله وعفوه. ولكن ينبغي أن ندخل في السلم كافة كما قال الله تعالى، وادخلوا في السلم كافة، أي وادخلوا في الإسلام كله، وادخلوا جميعا في الإسلام، واطلبوا عفو الله عز وجل. من عادة الكريم إذا قدر غفر، إذا تمكن غفر، وإذا رأى زلة ستر، هذا من عادة الكريم. وقيل ليس من عادة الكرام سرعة الغضب والانتقام، ليس من عادتهم. إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمردا. أصناف الناس كريم ولئيم، فأنت إذا أكرمت الكريم مهما كان كرمك قليلا اعترف لك بالفضل والجميل، بل كان ملكا لك. إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد، مهما كان كرمك زائدا، مهما كان فهو يتمرد على هذا الكرم. تفني عمرك في خدمته، في خدمته وحمله على أحسن المحامل، ومعونته وإكرامه وإعزازه وتشريفه، ثم هو لأدنى مسألة يتنكر لك ويقلب الجميل قبيحا، ويقلب الجميل قبيحا، ثم ينطلق في الطعن والسب، وهذا من خصال المنافقين. فمن خصال المنافقين أنه إذا خاصم فجر، فجر، لا يتوقف عند حد، لا ترده آية ولا يرده حديث. لماذا؟ لأنه صاحب قلب مريض ولسان صليط، فهو لا يتوقف عن السب والشتم، فماذا تملك له إلا أن تجعل الله تعالى بينك وبينه. قال ابن عجلان ما من شيء أشد على الشيطان من عالم معه حلم، من عالم يحلم على الناس، إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بحلم. وقال علي بن الحسين أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب، أقرب ما يكون العبد من غضب الله تعالى إذا كان غضبانا، فهو لا يستطيع أن يملك نفسه. وإني لألقى المرء أعلم أنه، وإني لألقى المرء أعلم أنه عدو وفي أحشائه الضغن كامنه، هو عدو لي وقد امتلأ قلبه ضغينة وحقد وحسد. وإني لألقى المرء أعلم أنه عدو وفي أحشائه الضغن كامنه، فأمنحه بشرا، أي أنا أبتسم في وجهه ما علمي بسواد قلبه؟ قال فأمنحه بشرا فيرجع قلبه سليما وقد ماتت لديه الضغائن. وقد ماتت لديه الضغائن بسبب ماذا؟ البشر، أنني ابتسمت وهششت في وجهه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك مع المنافقين الذين هم عند الله تعالى كفار، بل من أكفر الخلق، بل هم في الدرك الأسفل من النار. فكان إذا طرق عليه طارق منهم الباب كان النبي يلقاه بالبشر والتحية ويلقي له وسادته الشريفة فيجلس عليها والنبي يجلس على الأرض صلى الله عليه وسلم. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فكأنه ولي حميم من مواليك، وهناك يعني ود وصفاء بينك وبينه. كن بطيء الغضب سريع الرضا، فإخوانك بشر يصدر منهم ما يصدر عن البشر. فإذا صدرت من أحدهم زلة أو هفوة فلا تتركه لهذه الزلة وتلك الهفوة، بل أعنه على أن يصلح من نفسه. فأي أخ لك لا يهفو، وأي جواد لا يكبو، فأي أخ لك لا يهفو وأي جواد ليست له كبوة. من ذا الذي لا يخطئ قط ومن له الحسنى فقط؟ الله عز وجل، الله عز وجل. قال الجاحظ: إذا صفى لك أخ، إذا صفى، إن استطعت أن تخلص من الدنيا بأخ فكن به أشد ظنا منك بنفائس أموالك، بنفائس أموالك. يعني احتفظ بهذا الأخ الذي خرجت به من الدنيا وظن به على نفسك أعظم من ظنك بأموالك، احتفظ به واستمسك. ثم لا يزهدنك فيه، ثم لا يزهدنك فيه أن ترى منه خلقا أو خلقين تكرههما منه. ما من أحد إلا وفيه عيب، ما من أحد إلا وفيه نقص، إلا وفيه نقص. فإن تركت كل أحد لعيب فيه فلا يمكن أن تجد أحدا، تبقى وحدك وفيك العيب وفيك النقص. إذا ما طاش حلمك عن عدو وهان عليك هجران الصديق فلست إذن أخا عفو وصفش ولا لأخ على عهد وثيق. إذا زل الرفيق وأنت ممن بلا رفق بقيت بلا رفيق. إذا أنت اتخذت أخا جديدا لما أنكرت من خلق عتيق. فما تدري لعلك مستجير من الرمضاء فر إلى الحريق. فكم من سالك لطريق أمن أتاه ما يحاذر في الطريق. ربما تترك هذا وتقع في من هو شر منه، فرض بما قسم الله تعالى لك. أقلل عتابك واقبل عذر من يأتيك معتذرا، فشرط العفو أن يأتيك المذنب معتذرا، المذنب أن يأتيك تائبا معتذرا نادما على ما فعل. لا يقبل العذر إلا كريم، ولا يرده إلا كريم، ولا يرده إلا لئيم. لا يقبل العذر. من ذا الذي لا يخطئ قط ومن له الحسنى فقط؟ كل الناس يخطئون. فإذا اعترف الإنسان بخطئه وأتى تائبا معتذرا منكسرا معترفا بذنبه، فينبغي إذا كنت كريما أن تقبل عذره، وإذا كنت لئيما فلك أن ترد عذره. لا يقبل العذر إلا كريم، ولا يرده إلا لئيم. فالعتاب الكثير غير محمود العاقبة، وإكثاره سبب للقطيعة. وأما قولهم يبقى الود ما بقي العتاب، فمحمول على قلة العتاب، وعلى أن يكون العتاب عتاب أحباب لا عتاب عداوة ومخاصمة وملاحاة. وكان ذلك إذا دعت الحاجة إليه كذلك. وتعلم من نبيك عليه الصلاة والسلام. فعن أنس أنه قال: ما مسست ديباجا ولا حريرا قط ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعاتب حتى الخدم، حتى الخدم. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه، مش هتلاقي حد، لأن كل الناس يخطئ ويصيب. فإذا كنت تعاتب صديقك على كل شيء فلن تجد إنسانا لا تعاتبه. وإن أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه. فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه. ومن حق إخوانك عليك أن تقبل عذرهم، وإذا جاء أخوك معتذرا فاستقبله بالبشر واجعله كمن لا ذنب له. وخير الخطائين التوابون، وكأنك بذلك ترد التحية بأحسن منها. يستوجب العفو الفتى إذا اعترف وتاب عما قد جناه واقترف، لقوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يستوجب العفو من؟ الفتى إذا اعترف، شرط. إذا اعترف بذنبه وتاب وندم فإنما يستوجب ذلك العفو عنه. يستوجب العفو الفتى إذا اعترف وتاب عما قد جناه واقترف، أي اقترفت يداه أو لسانه، لقوله الدليل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أي إن انتهوا عن كفرهم فالله تبارك وتعالى يغفر لهم ما قد سلف من كفر وضلال ومعاص. يقول ابن حبان رحمه الله لا يخلو المعتذر في اعتذاره من أمرين أو من إحدى حالتين، إما أن يكون صادقا في اعتذاره، إما أن يكون صادقا تائبا توبة نصوحا حقا وأتى معتذرا بصدق وإنابة وإخبات، إما أن يكون صادقا في اعتذاره أو يكون كاذبا. إن كان صادقا في اعتذاره فقد استحق الغفران، لأن شر الناس من لم يقل العثرات ولا يستر الزلات، وشر الناس من لا يقبل المعتذر إذا أتاه معتذرا، خاصة إذا كان صادقا تبدو عليه علامات الصدق. وإن كان كاذبا فالواجب على المرء ألا يعاتبه على الذنب السالف، ألا يعاتبه. وأذكر بهذه المناسبة ما أخرجه البخاري عن عيسى عليه السلام أنه رأى سارقا يسرق فقال يا عبد الله أتسرق؟ قال لا والله ما سرقت. قال عيسى عليه السلام صدقت، إعظاما لليمين، صدقت وكذبت عيني، صدقت وكذبت. انظر إلى أخلاق الأنبياء، انظر إلى أخلاق الأنبياء، صدقت مع أن عيسى يراه يحمل المال المسروق، قال صدقت وكذبت عيني. قال وليس يعيب المعتذر إن زل وخضع في اعتذاره إلى أخيه، ليس هذا يعيبك. وما زاد الله تعالى بعبد عفوا إلا عزة، إلا عزة. والله تعالى يقول نبيه عليه الصلاة والسلام واخفض جناحك للمؤمنين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى يأمره بخفض الجناح ولين الجانب، فغيره أولى بذلك، لأن غيره معتذر، لأن غيره مذنب مخطئ، فأولى به أن يرجع وأن يتوب إلى الله عز وجل. اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجرا، إذا كان برا أو فاجرا، صادقا أو كاذبا، ما دام قد أتاك معتذرا فاقبل منه عذره. لقد أطاعك من يرضيك ظاهره، لقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. يعني الذي يعصيك من خلف ظهرك ولكنه يحترمك أمامك فقد أجلك وجعلك في موطن جلال وإجلال وتقدير، وقد أجلك من يعصيك مستترا، لأنه يتبجح بالمعصية بين يديك. وعند أحمد من حديث أبي بكر أنه قال وهو يخطب حين استخلف على المسلمين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الأول مقامي هذا، وقف النبي عصام في هذا المكان منذ عام مضى، وبكى أبو بكر رضي الله تعالى عنه لفراق النبي عليه الصلاة والسلام، وما تذكر حتى جاشت نفسه بالبكاء فبكى، فقال أسأل الله العفو والعافية، أسأل الله العفو والعافية، فإن الناس لم يعطوا بعد العافية أو بعد اليقين شيئا خيرا من العافية. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام في كل صباح ومساء، من أذكار الصباح والمساء هذا، وما فرط فيه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قط في صباح ولا مساء، كان من دعائه أنه يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، يعني الخسف. إذا كان خسف فلا يكون هذا الخسف فوق رأسي فأموت بالخسف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله تعالى من هذا كله. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام إذا صلى الجنازة على الميت كان يقول اللهم اغفر له وارحمه، وعافيه واعف عنه، عافيه واعف عنه، وأكرم نزله، وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى الثوب الأبيض من الأوساخ والأقدار التي تخلطه إذا كان مغسولا. فالعفو هو التجاوز عن الذنب، العفو معناه التجاوز عن الذنب وترك العقاب عليه، وأصله المحو والطمس. إذا أتاك معتذرا كمن لا ذنب له، وكل من استحق عندك عقوبة فتركتها فقد عفوت عنه. فالعفو هو ترك الشيء وإزالته ومحوه وطمسه كأنه لم يكن أصلا. وعند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو صمت، فأعاد الرجل، فأعاد النبي 3 مرات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في المرة 3 أعفو عنه في كل يوم 70 مرة، أعفو عنه في كل يوم 70 مرة. وهذا الخادم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما عير بلالا بأمه وقال يا ابن السوداء، قال النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك خصلة من خصال الجاهلية ولا زلت، فينبغي أن تتخلص منها يا أبا ذر، لأن كل معصية جاهلية، وما يقع إنسان في معصية الله إلا بسبب جهله بمقام الله عز وجل. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. انظر إلى أبي ذر ومن هو أبو ذر في العلم والفضل، يضع خده على الأرض ويأمر بلالا العبد الحبشي أن يطأ بنعله خده الآخر كفارة لما فعله. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إخوانكم خوالكم هؤلاء خدم عندكم وأنتم في حاجة إليهم أكثر من حاجتهم إليكم، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم تأمرونهم بما تشاءون ولكنهم في النهاية إخوانكم، فأطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من الأعمال إلا بما يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، ساعدوهم، أوفوا معاهم. هذه أخلاق النبوة وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. والعفو سبحانه هو الذي يحب العفو والستر ويصفح عن الذنوب مهما كان شأنها، مهما كان شأنها. الله عز وجل كما روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر يدني عبده المذنب يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه وستره عن الناس، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا؟ فيقول نعم يا رب. فيظل الرب تبارك وتعالى يقرره بذنوبه ويقر بها حتى يوقن العبد أنه قد هلك، قد هلك. لماذا؟ لأن هذه الذنوب تستوجب النار. ثم يقول الله عز وجل العفو الغفور، فيقول فأنا سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، واليوم أغفرها لك. سبحانك يا رب، ما أحلمك وما أعظمك. فالعفو سبحانه هو الذي يعفو ويستر ويصفح عن الذنوب مهما كان شأنها، ويستر العيوب ولا يحب إفشاءها والجهر بها. يعفو عن المسيء كرما وإحسانا، يعفو عن المسيء كرما منه سبحانه وإحسانا إليه، ويفتح واسع رحمته فضلا وإنعاما حتى يزول اليأس من القلوب وتتعلق في رجائها بمقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. والعفو من أسماء الله تعالى. قال تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقال تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقال تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. وعند الترمذي من حديث عائشة قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر، إن أدركت ليلة القدر فبماذا أدعو؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو منك لعبادك وبين عبادك فاعف عني. وعند أحمد من حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول رجل قطع في الإسلام أو في المسلمين من المسلمين، أول رجل قطعت يده في السرقة من المسلمين رجل أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا رجل سرق، فكأنما أسف وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام رمادا، يعني تغير وتمعر واسود وجهه عليه الصلاة والسلام، كأنما أخذنا ترابا فألقيناه في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم ما لك يا رسول الله، ما لك تغيرت هكذا، أليس هذا سارقا حقا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما يمنعني أي من هذا التغير وأنتم أعوان الشيطان على صاحبكم، والله عز وجل عفو يحب العفو، ولا ينبغي لوالي أمر أن يؤتى بحد إلا قامه. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول تعافوا الحدود فيما بينكم، ما لم تبلغ السلطان فإن بلغت لزم إقامتها. وهذا قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قدم عيينة بن حصن وكان فيه غلظة وشدة، شدة البداوة وغلظة البداوة. قدم على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان الحر جليس عمر بن الخطاب ومن أهل مشورته ومن أهل القراءة والقرآن، وطلب عيينة من ابن أخيه أن يستأذن له على عمر رضي الله تعالى عنه، فأذن له الحر أو فاستأذن له الحر فأذن له عمر، فدخل عيينة على عمر فقال: هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، وظل يتكلم حتى غضب عمر غضبا شديدا وكاد أن يفتك به، فقام إليه الحر ابن قيس وقال: يا أمير المؤمنين، اذكر قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ووالله إن عيينة لمن الجاهلين. وكان عمر وقافا عند كتاب الله عز وجل، إذا قيل له قال الله وقال رسوله اتق الله يا عمر وقف وقف، لا كما هو حال الناس الآن إذا تلوت عليه القرآن من أوله إلى آخره، وإذا قلت له اتق الله 100 مرة وألف مرة لا يتوقف، بل لابد أن ينفذ غضبه وأن يصل برأسه إلى آخر ما يريد وإن كان فيه مخالفة لله عز وجل. مثال أخير لتطبيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم للعفو المأمور به في الكتاب والسنة، أن عوف بن مالك بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة رضي الله عنها من أمها، أنها كانت تعطي عطاء جزيلا في الصدقة أو في البيع والشراء، فلما سمع بذلك الزبير بن العوام وهو ابن أختها أسماء وهي خالته قال: والله لتنتهين عائشة عن ذلك أو لأحجرن عليها. عبد الله بن الزبير يقول هذا في حق خالتي عائشة: والله لتنتهين عائشة عن مثل ذلك أو لأحجرن عليها. وماذا أخطأت عائشة حتى يقول عنها ابن أختها هذا؟ قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر ألا أكلمه أبدا، ألا أكلمه أبدا، فنظرت لله عز وجل ألا تكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير إليها لما طال هجرها له، استشفع فقالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا أبدا، مش هقبل شفاعة حد فيه، إياكم أن يحرج أحد منكم نفسه معي، فأنا لا أقبل شفاعة ابن الزبير، كيف لا، يسبني يحجر علي وأنا خالته. قالت: ولا أتحنس في يميني ولا في نذري، يعني لا يمكن أن آثم بهذا وأن أرجع في نذري وأنفذه حتى أدخل القبر. فكلم ابن الزبير المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود وقال لهما: أنشدكما الله، أستحلفكم بالله، لما أدخلتماني على عائشة، أنا بستشفع بكم عند خالتي عائشة، بل وأنشدكم الله عز وجل أن تبذل أقصى ما في وسعكم للمصالحة بيني وبين خالتي، فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، لا يحل لها ذلك. فأقبل به المسور بن مخرمة وعبد الرحمن مجتملين بأرضيتهما مختفيان، فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ قالت: ادخلوا. قالوا: ندخل كلنا؟ عائشة لا تعلم ولا تدري من معهما، قالت: ادخلوا كلكم. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب، أي مكان خالته، دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي ويقول: يا خالتي أنشدك بالله إلا كلمتيني. وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها ويبكيان إلا كلمته وقبلت منه، وهما يقولان أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عما قد علمت من الهجرة، وأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول إن نذرت، والنذر شديد، فلم يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، 40 رقبة في سبيل الله، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. فالهجرة تحرم بعد 3 إلا أن يكون هناك داع للزيادة حسب المصلحة والمفسدة. والنبي عليه الصلاة والسلام هجر من تخلفوا عنه 50 يوما حتى نزلت توبتهم، حتى نزلت توبتهم. فإن دعت المصلحة لاستمرار الهجر والقطيعة مدة عظيمة من الزمان فلا بأس بذلك حتى يرجع العاصي، حتى يرجع العاصي. فإن رجع وتاب وجب قبول العذر منه. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.